الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: البيت الأبيض على الجيش ينفذ خطته بالكامل، وإنهاء أنشطة إيران بالوكالة أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار في لبنان والمنطقة. الحرس الثوري: الرد على اغتيال طبطبائي سيكون ساحقا، ويحرض حزب الله على القتال وإعادة النظر بالصبر وضبط النفس. تل أبيب لإنجاز إضعاف الحزب قبل نهاية العام والكشف عن أسماء مرشحة لخلافة رئيس أركانه. بري ردا على جعجع: شو بدك قلبي مقطوع. وفضيحة موصوفة إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون الانتخابي المحال من الحكومة. دخول مصري قطري متجدد على خط لبنان. محاكمة فضل شاكر اليوم تبدأ بأربع دعاوى. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. من سيقوم بالرد على اغتيال طبطبائي؟ إيران التي تحرض حزب الله على القتال بدماء عناصره وقياديه وعلى أرض لبنان حصرا، وهي تقف من بعيد تتفرج على ما يحصل لذراعها الحزبية أم النظام فيها الذي رد صوريا وبالمواقف فقط على مقتل عدد كبير من مسؤوليه العسكريين في الاستهدافات الأمريكية الإسرائيلية على المواقع والمفاعلات النووية الإيرانية. الواضح أن الحزب يرشف السم الإيراني معلنا الاستعداد مجددا للقتال، وكاشفا عن أن رئيس أركانه القتيل كان في موقع الإدارة والتخطيط والبناء ورسم استراتيجيات المواجهة، معطيا دليلا كافيا عن قصد أو غير قصد لتأكيدات القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب أن الحزب يستعد لجولة قتال جديدة. في أي حال، فإن واشنطن وعبر مسؤوليها ومصادرها لا تنفك وبشكل شبه يومي عن دعوة لبنان وجيشه إلى تنفيذ خطة حصرية السلاح الآن ومن دون أي تأخير إضافي، في وقت تستكمل مصر مبادرتها للجم أي تصعيد محتمل بوصول وزير خارجيتها اليوم إلى بيروت، مستكملا مهمة رئيس استخباراتها التي لم تثمر أي إيجابيات وبقيت معدومة المفعول. انتخابيا، الملفت أن رئيس المجلس لا يريد سماع صوت الناس في لبنان والخارج، مدعيا أن المنتشرين المسجلين يريدون الاقتراع وفق القانون النافذ يلي هو بده يمشي كما قال، واصفا بالفضيحة الموصوفة صفة إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن تكون مستجدات الملف برمته ومواقف الرئيس نبيه بري وشروحاته غير المنطقية محور مؤتمر صحفي اليوم للنائب جورج عدوان.
إذن أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى في لبنان، لافتا إلى أن نزع السلاح وأنهاء أنشطة إيران بالوكالة أمر بالغ الأهمية لضمان السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة. وبعدما رحب المسؤول نفسه بقرار الحكومة اللبنانية وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة، قال يجب على الجيش الآن تنفيذ خطته بالكامل.
وفيما يتحضر لبنان لاستقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر الأحد، أعادت عملية اغتيال رئيس الأركان في حزب الله هيثم طبطبائي دق طبول الحرب مجددا بعدما شكلت ضربة صاعقة ومفاجئة للحزب وإيران معا، خصوصا أن استهداف القيادات البارزة في حزب الله كان متوقعا منذ فترة، ما دفع الحرس الثوري الإيراني عبر القيادي فيه وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إلى تحريض حزب الله على إعادة النظر في سياسة الصبر الاستراتيجي ومواصلة القتال.
وقال أن اغتيال قادة المقاومة لا يزعزع الجبهة بل يخلق موجة جديدة من الالتحاق المقاتلين، واصفا العملية الإسرائيلية في بيروت بأنها عمل إرهابي، ومتهما تل أبيب باستغلال وقف النار وضبط النفس الذي تبديه المقاومة.
وفي تقييم لأوضاع حزب الله كشف رضائي عن أن مجموعات أكبر التحقت بالمقاومة، وأن حزب الله يدير الميدان بصبر وضبط نفس استراتيجي، ورغم أننا لا نصدر الأوامر لجبهة المقاومة وهذه القوى تتخذ قراراتها باستقلالية، فإنني أرى وجوب إعادة النظر في هذا الصبر وضبط النفس على ما قال المسؤول الإيراني.
وفي بيان سابق أعلن الحرس الثوري أن ثأر الاغتيال طبطبائي حق محفوظ، مشيرا إلى أن الرد على إسرائيل سيكون ساحقا وفي وقته المقرر، وأن محور المقاومة وحزب الله يحتفظان بحق الرد لدماء مقاتلي الإسلام الشجعان، وأن اغتياله لا يمر من دون عقاب، وفق البيان الذي أضاف أن محور المقاومة يمتلك القدرة والإرادة لردع العدو الصهيوني، وأن الخيار العسكري مطروح بقوة.
بدوره علق الأمن العام لمجلس أمن القومي الأعلى علي لاريجاني بلهجة حادة على اغتيال الطبطبائي، وقال أن نتنياهو سيواصل مغامراته حتى يدرك الجميع ألا خيار آخر سوى المواجهة مع هذا النظام الزائف.
وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية ردت فورا على المواقف الإيرانية، مؤكدة أن إيران هي رأس الأخطبوط، وتغيير النظام فيها سيحدث التحول الحقيقي في الشرق الأوسط.
القناة 12 الإسرائيلية لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل رسالة إلى حزب الله وحكومة لبنان، مفادها بأن إطلاق أي صاروخ سيؤدي لرد غير متناسب، تزامنا مع جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي الزمير في شمال بلاده للإشراف على المناورات المفاجئة التي انطلقت أمس.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروي أوضح أن زمير أوعز برفع الجهوزية بعد اغتيال طبطبائي، وقد فتحت بالفعل الملاجئ في بلدات على الحدود مع لبنان.
وتحدث الجيش الإسرائيلي عن تقديرات تفيد بأن لدى حزب الله خيارات عدة محتملة للرد على إسرائيل، منها إطلاق الصواريخ أو تنفيذ عمليات اقتحام للنقاط الخمس في جنوب لبنان.
وأوضح مصدر أمني إسرائيلي أن جولة الأضعاف لحزب الله يجب أن تنجز قبل نهاية العام، وأن حكومة لبنان لن تقوم بهذه المهمة ولن ننتظر. أضاف أنه إذا لم نضعف حزب الله قبل نهاية العام فسيفاجئنا في التوقيت، لافتا إلى أنه يمكن أضعف الحزب دراماتيكيا لسنوات طويلة بقتال لأيام فقط.
في المقابل نقل عن مصدر مقرب من حزب الله أن هناك رأيين حاليا داخله، بين من يفضل الرد على اغتيال الطبطبائي ومن يريد الامتناع عنه، إلا أن قيادة الحزب تميل إلى اعتماد أقصى أشكال الدبلوماسية في المرحلة الراهنة.
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش وفي خلال تشييع طبطبائي تحدث عن دور القتيل في الماضي والحاضر.
ونعلن اليوم أنه كان من أبرز القادة الجهاديين الذين أداروا معركة أولي البأس في 2024 بكل شجاعة واقتدار، وبعد وقف إطلاق النار وإلى يوم شهادته كان في قيادة المقاومة وفي موقع الإدارة والتخطيط والبناء ورسم استراتيجيات المواجهة. استشهاد السيد أبو علي لن يعيد المقاومة إلى الوراء، ولن يثني المقاومة عن استكمال ما بدأه هذا الشهيد الكبير، ولن يدفعها نحو الاستسلام. وها هم الصهاينة قلقون من رد حزب الله المحتمل، هم يظنون أن هذا الاغتيال يؤدي إلى خلل في بنية المقاومة وفي قيادة المقاومة، وغاب عنهم أن لدينا من القيادات الشجعان ما يملأ أي فراغ قيادي.
والأسماء المتوقعة لخلافة طبطبائي: محمد حيدر، طلال حمي، خضر نادر، وخليل حرب.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر سياسية بارزة استرجعها شريط التصعيد الذي قامت به إسرائيل العام الماضي، عندما استهدفت القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر قبل أن تتوالى العمليات الأمنية والعسكرية التي بلغت ذروة أولى باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ثم خلف هاشم صفي الدين، وسلسلة من عمليات الاغتيال والاستهداف قبل أن تدخل تل أبيب في حرب طاحنة استمرت لأكثر من شهرين.
وعادت المصادر إلى ما قالته إسرائيل يومها من أنه ليس في نيتها الذهاب إلى الحرب، وأنها ستكتفي بذلك إذا لم يرد الحزب على هذا الاستهداف. وكانت ذروة تضليل في مساع أمريكية تبين أنها ليست إلا مجرد تغطية لاستعدادات تل أبيب، وبدل الإعلان عن اتفاق وقف النار من نيويورك أعلنت إسرائيل اغتيال نصر الله.
كما نسب الإعلام نفسه إلى مرجعية سياسية أن إهام لبنان وحزب الله عبر الإعلام العبري هذه المرة أن إسرائيل ستكتفي بالاغتيال وليست في وارد التصعيد هو خدعة مكررة، ويمكن القول أننا دخلنا عمليا مسار الحرب مرة جديدة.
مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية وضعت الضربة على الضاحية الأحد الماضي، ضمن المسار الذي تعتمده إسرائيل منذ بدء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون طرح مبادرته التفاوضية.
وقالت أنه قبل أسابيع عندما طرح عون مبادرته التفاوضية كان الجواب الإسرائيلي بالنار عبر قصف عنيف شمل البقاع والجنوب، والآن بعد أطلاق مبادرته لوضع حل مستدام للأزمة مع إسرائيل أتى الرد بضرب الضاحية، مضيفة أن الرئاسة الأولى كانت تقوم باتصالات حول المبادرة وباتت اليوم تقوم بالاتصالات داخل وخارج لبنان للتهدئة وعدم التصعيد.
ورأت المصادر الوزارية المقربة من بعبدة أن إسرائيل تقول بطريقة أو بأخرى لا تبذل جهودا لا عبر المبادرات ولا المفاوضات، ما نريد أن نفعله سنفعله. وأشارت إلى أن خير دليل على ذلك المواقف التصعيدية المتتالية التي تصدر عن المسؤولين في تل أبيب.
وكررت المصادر تأكيد ما قاله الرئيس عون في بيانه إثر قصف الضاحية وتحديدا حيال دور المجتمع الدولي، وقالت أنه إضافة إلى أن إسرائيل لا تتجاوب مع المبادرة تلو المبادرة، فلا نرى تحركا واضحا للمجتمع الدولي، نحن نقوم بدورنا وليكم هو بدوره.
وعن التخوف من التصعيد أجابت المصادر نفسها أنه لا يمكننا أن نضمن إسرائيل. أول من أمس أبلغوا لجنة الميكانيزم أنهم سينفذون العملية وأن طابعها محصور في اغتيال الشخصية المستهدفة، لكن في ظل كل الوقائع والتصريحات المتصاعدة لا يمكن الحسم بما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن أخطر ما في الاعتداء على حرت حريك هو أنه أعاد الضاحية وبيروت إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطور شديد الخطورة يبين أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضحيتها، وأن طبيعة الاعتداء الجديد تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي واتساعه في المرحلة المقبلة من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخل جدي للجمه من لجنة الميكانيزم التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغض الطرف عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
بري استغرب ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تعليقا على الاعتداء، بينما نحن في أمس الحاجة إلى أن نكون موحدين لأن تماسك الداخل هو السلاح الأقوى والأهم في مواجهة الخطر الإسرائيلي، معتبرا أن هناك في لبنان والخارج من هم غاضبون على الجيش لأنه اتخذ الموقف الصح برفض الانجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافيا أن البعض يحرض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم.
وبالنسبة إلى السجالات حول قانون الانتخابات النيابية، قال الرئيس بري إن القانون النافذ هو اللي بده يمشي، واصفا أعطى صفة العجلة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بأنه ليس سوى فضيحة موصوفة، ولافتا إلى أن قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب منحه كل الوقت اللازم وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرع باعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة.
وبحسب بري فإن العجلة تنطبق على المادة الواحدة، أما مشروع الحكومة فإنه يتضمن مواد عدة، ولذلك لا بد من أن يسلك المسار القانوني المتمثل في حالته إلى لجنة نيابية أو اللجان المشتركة لدرسه.
وردا على سؤال عما إذا كان خائفا من الديمقراطية كما صرح الدكتور جعجع، أجاب بري شو بدك قلبي مقطوع، لافتا إلى أن 152 ألف مغترب الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في الانتخابات المقبلة إنما هم وفق القانون الحالي مسجلون ضمن الدائرة 16 المخصصة للخارج، ومن يرغب منهم أو سواه من المغتربين في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم فأهلا وسهلا به.
من جهته يعقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان مؤتمرا صحفيا في الواحدة من بعد الظهر في ساحة النجمي للحديث عن مستجدات الملف الانتخابي وتصويت غير المقيمين ومواقف بري المستجدة.
في الأثناء لا تزال اللجنة المنبثقة من وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات تعقد اجتماعاتها الروتينية بشكل أسبوعي داخل الوزارتين مداورة للبحث في مختلف السبل المتاحة والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق باقتراع المغتربين في الخارج وفقا للقانون الحالي الذي ينص على الانتخاب على أساس الدوائر 16.
إشارة إلى أن اللجنة بصدد رفع تقريرها للوزيرين حول كيفية تقسيم الدوائر وفق القارات وتوزيع المقاعد وغيرها من الأمور اللوجستية، على أن يقوم الوزيران بدورهما برفع التقرير إلى مجلس الوزراء للبحث فيه في أقرب جلسة حكومية.
وزير العدل عادل نصار قال أن الدولة القوية مطلب داخلي وخارجي على حد سواء، ولا يتحقق ذلك من دون حصر السلاح بيدها.
عندما يحصل هذا الحصر تكون الدولة اللبنانية هي القادرة على تفعيل القنوات الدبلوماسية لتبديل الواقع القائم اليوم، ولكن هيدا ما بيحصل بالقوة، لأنه بالقوة هو ملعب تختاره إسرائيل، وما فينا بقى نحكي عن مقاومة لما بيكون الصراع عبر الحدود. إذن علينا أنه نعترف أنه عنا مصلحة، يعني لما بقول نعترف يعني يعترفوا كل اللبنانيين أنه المصلحة اليوم هو أنه تكون الدولة قوية.
وعن تسليم السلاح أجاب الوزير نصار:
وهذا موضوع صار لازم بعتقد حزب الله يكون مقتنع أنه لازم هو يبادر بتسليم السلاح، لأنه هذا السلاح لم يعد يوفي أي غرض إيجابي، بل يوفي أغراض سلبية على لبنان، على المجتمع ككل. ولما منقول بناء الدولة اللبنانية، هذا منه موجه ضد فريق، منه موجه ضد طرف، بل هو لمصلحة الجميع. حزب الله لازم يبادر، ويبادر بسرعة بتسليم سلاحه بكافة الأراضي اللبنانية، مش بس بجنوب الليطاني. اليوم هذا هو عبء.
مؤسس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن وعضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جوزيف جبيلي تحدث عبر LBCI عن مشهدين في الولايات المتحدة.
في عنا اليوم عن جد مشهدين، وهذا اللي حسيته من واشنطن بعد الزيارة الأخيرة. عندك المشهد يلي عم بيفرجي الجيش اللبناني يلي عم بيقيمه سنتكوم ومورغان وغيره، يلي عم بيقولوا بس في إشي بالجنوب عم بتصير very positive، يلي عم بيحكي قائد الجيش بالاجتماعات تبع مجلس الوزراء، يلي صراحة كل الوزراء بنات وزراء الرويت عم بيقتنعوا وعم بيعطي ديتيلز وعم بيعطي وقائع وإتسترا، وعم بتبين أمور على الأرض يلي بتقول إنه لا، الخطة الأمنية وهذا كل شيء ماشي مثل ما بده الأمريكان.
عم بيتنفر.
هلا مقابل المشهد الثاني هو إنه إسرائيل عم تعطي رابورات، في مؤخرا عطيت رابور لمجلس الأمن، قدرنا شفنا نسخة منه 10 صفحات موسع بالتفاصيل كيف عم بيفوت سلاح لحزب الله، كيف عم بيهربوا من سوريا، كيف عم يفبركوا هون لبنان، عم بيرجعوا يفبركوا بعض الأسلحة محلياً، بلس حزب الله عم بيزيد من حديثه وأنا عم بتسلح وعم برجع ركب التركيبة تبعيتي وكل المراكز الأساسية، قوة رضوان رجعنا حطينا حدا، صار فيها الجو هيدا يلي هو عم بيزيد بآخر كم أسبوع، يلي بيقول أنه لا، هيدا المسار اللي كان رايح باتجاه التهدئة وأنه الخطة الأمنية اللبنانية ماشية، هيدا كله عم بيتخربط. الإسرائيلي بلش عم بيقول أنه الدولة اللبنانية ما عم تشتغل مثل ما لازم، وبالتالي نحن لازم نتدخل. صار بس رح تطول تتوضح، ما فيها قدي خبي حزب الله شو عم بيعمل، بدها تبين بمكان ما ببقت قريب انه اذا عن جد عم بيرجع يعمل اللي عم بينحكى عنه اقلهم من الجانب الاسرائيلي. وهون ساعتها امريكا رح تقول للدولة اللبنانية، وهيدي برجع بقول قصة اسابيع، رح تعملوا شيء انتو لا نترك اسرائيل.
في الغضون واستكمالا للمسعى الذي كان بدأه قبل أسابيع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد سعيا للتهدئة وعدم التصعيد، يصل اليوم إلى بيروت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للقاء المسؤولين.
وبحسب مصدر دبلوماسي عربي، فإن الوزير المصري يأتي إلى لبنان باسم اللجنة الخماسية المعنية برعاية الاستقرار في لبنان، وأن زيارته تعقب مشاورات أجراها مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والفرنسي جون نويل بارو على هامش قمة 20 في جوهانسبورغ، وتهدف إلى تنفيذ مبادرة رشاد منطلقة من آلية قوامها مبادرة إسرائيل إلى الانسحاب من نقطة من النقاط 5 في مقابل تسليم حزب الله سلاحه، منع أقدام تل أبيب على عمليات جديدة ضد اللبنانيين، ونزع فتيل التفجير بأي طريقة من الطرق. وفي المعلومات أن عبد العاطي أجرى اتصالا بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد العزيز الخليفي للغاية نفسها.
الخليفي يزور بيروت قريبا للقاء الرؤساء 3 والكتل البرلمانية والقادة الأمنيين، وعلى رأسهم قائد الجيش عماد رودولف هيكل، لتأكيد التزام بلاده بدعم لبنان ومؤسساته ولا سيما الجيش، علما أن الزيارة كان مقررا أن تتم على الجمعة المقبل قبل إرجائها.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة البيروتية مبادرة تتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية وعرضا لترتيبها، واستضافة الدوحة اجتماعا بين البلدين يخصص لضبط الحدود وتعزيز التعاون في مجالات التصدير والتجارة.
وتأتي الزيارة بعد لقاء قد يجمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة نواف سلام على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الدوحة المزمع في 6 و7 من الشهر المقبل.
وفي الملف اللبناني السوري، كشف مصدر وزاري أن عودة النازحين إلى بلادهم محل ترحيب سوري رغم الصعوبات المرتبطة بالإسكان، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الصعوبات ستسلك طريقها إلى التزليل مع إطلاق مشاريع إسكانية كبيرة في سوريا قريبا، ما يفتح الباب أمام إمكان أوسع لاستيعاب أعداد أكبر من العائدين، خصوصا في المناطق التي تشهد إعادة أعمار تدريجية.
وعن الحدود البرية أوضح المصدر أن هناك رغبة من الطرفين في العمل سريعا على ترسيمهما منعا لكل المشاكل التي قد تنشأ بما يساهم في ضمان أمن الحدود ومنع التهريب، لافتا إلى أن الأهم هو الواقع الحدودي الذي بات اليوم مضبوطا قياسا إلى ما كان عليه في السابق، وأن المسار التقني المتصل بهذا الملف ينطلق بالتوازي مع المسار السياسي.
وفي شأن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أوضح المصدر الوزاري أن العمل يسير حاليا في اتجاه الاتفاق على نص يشكل السند القانوني لتنفيذ القرار السياسي الخاص بهذا الملف، مشددا على أن هذا النص سيكون حجر الأساس في أي خطوات عملية لاحقة، خصوصا أن البلدين يحضران حاليا اتفاقية تعاون قضائي، وأن القرار السياسي متخذ على أعلى المستويات في البلدين لجهة التعاون على حل المشكلة، وقريبا سيعقد اجتماع في دمشق للجنة المشتركة اللبنانية السورية التي تبحث اتفاق التعاون القضائي بما يضع الإطار القانوني والمؤسساتي لأي تفاهمات مرتقبة.
قضائيا تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة الفنان فضل شاكر في 4 دعاوى يلاحق على أساسها منذ نحو 12 عاما، الأولى اتهامه بتمويل مجموعة للقيام بأعمال إرهابية، وفي هذه القضية كانت المحكمة العسكرية حكمت عليه غيابيا بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة.
الدعوة الثانية اتهامات بتبييض الأموال لصالح الجماعات المسلحة، الثالثة المشاركة في أحداث عبر عام 2013 التي أدت إلى سقوط شهداء في الجيش، وحكمت عليه المحكمة العسكرية غيابيا بعقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، والرابعة حيازة الأسلحة والقيام بأعمال إرهابية، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا ب10 سنوات من الأشغال الشاقة.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية، وأعلن البيت الأبيض في بيان أن ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن الأمر يشمل فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن.
وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن وزيري الخارجية والخزانة سيقدمان تقريرا مشتركا لترامب حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية.
ويأتي قرار ترامب بعد ضغوط متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بسبب تنامي نشاط الجماعة الإرهابية عالميا وخطر إيديولوجيتها على المجتمعات الغربية.
إسرائيليا كتبت صحيفة إسرائيل اليوم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع احتمال تدخل إيران في الانتخابات المقبلة كأمر شبه مؤكد، مشيرة إلى أن طهران تخطط لاستغلال أجواء التوتر الداخلي لتقويض الاستقرار السياسي.
ووفق الصحيفة، فإن إيران تدير شبكة واسعة من الحسابات الوهمية على منصات التواصل تهدف إلى نشر معلومات مضللة وإثارة الانقسامات بين الناخبين اليهود والعرب.
وتوقعت أن تعمل إيران عبر 3 مراحل، التأثير قبل الانتخابات عبر تعطيل الإجماع الداخلي، التشويش يوم التصويت من خلال أخبار زائفة وأنشطة إلكترونية، والتشكيك في النتائج بعد الانتخابات لضرب شرعية العملية الديمقراطية.
في سوريا أعلنت الداخلية القبض على أفراد خلية خطيرة تابعة لتنظيم داعش في ريف اللاذقية، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بأمن الساحل أو دعم العصابات الإرهابية ستواجه بالقوة والحسم.
في الحرب الأوكرانية الروسية، أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوما كبيرا استهدف فجرا منشآت الطاقة، فيما أفاد الجيش بتعرض كييف لهجوم بالمسيرات والصواريخ داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ. وفي المقابل تحدث حاكم كراسنودار الروسي عن أن المنطقة تقيم الأضرار بعد هجوم أوكراني ضخم أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، في حين قالت رئيسة بلدية تاغانروغ في منطقة روستوف فجرا أن غارات جوية أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هذه المدينة الساحلية الروسية.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد، صباح الخير وسام.
صباح الخير أستاذ طوني.
كيف هالعواصف اليوم؟
نعم.
محدودة بس إيه؟
محدودة وسريعة. نعم. لبنان تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب أبروس، بيؤدي لطقس متقلب، في عنا انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بصير تحت معدلات الموسمية، منخفض سريع بينتهي صباح يوم بكرة. بالتفاصيل طقسنا اليوم بيكون غائم اجمالا مع امطار متفرقه تشتد غزارتها احيانا خاصه بالمناطق الجنوبيه مع حدوث برق ورعد وريح ناشطه وتصاعد بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر. بكره طقسنا بيكون الصبح غائم جزئيا مع شويه رذاذ بالمناطق الشماليه بيتحسن خلال النهار ترتفع درجات الحراره. يومي الخميس والجمعه بيكون قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره. بالارقام درجات الحراره على الساحل لليوم تتراوح من 18 ل 22 درجه، بالمناطق الجبليه من 9 ل 17 درجه، وبالبقع من 8 ل 20 درجه. رطوبه على الساحل بين 65 و 85%، واخيرا البحر مائج اجمالا.
شكرا وسام، يعطيك الف عافيه.
الله يعافيك.
نذكر بأبرز العناوين. البيت الأبيض على الجيش أن ينفذ خطته بالكامل الآن، وإنهاء أنشطة إيران بالوكالة أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار في لبنان والمنطقة. الحرس الثوري الرد على اغتيال طبطبائي سيكون ساحقا، ويحرض حزب الله على القتال وإعادة النظر بالصبر وضبط النفس. تل أبيب لإنجاز إضعاف الحزب قبل نهاية العام والكشف عن أسماء مرشحة لخلافة رئيس أركانه. بري ردا على جعجع، شو بدك قلبي مقطوع، وفضيحة موصوفة إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون الانتخابي المحال من الحكومة. دخول مصري قطري متجدد على خط لبنان. محاكمة فضل شاكر اليوم تبدأ بأربع دعاوى. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.